أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله الحسين يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السادة العلماء، الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وصلنا إلى النقطة التي نقطة مهمة جدا، والنتائج التي نريد أن نصل إليها من خلال كل ما عرضنا في السابق، والحديث عن كيف نتعاطى أو نقارب الأخبار والأحاديث والروايات التي تتحدث عن أخبار المستقبل وعن ما سيأتي في آخر الزمان، وصولا إلى ما يرتبط بقضية المهدي المنتظر سلام الله تعالى عليه. أولا، أنا بدي حاول الليلة نخلص، يعني الشيء اللي أنا هدفي أحكيه أنه أعرضه الليلة. هلا ده آخر الوقت، انحشرنا، ممكن الليلة نطحش استثناء نتجاوز الوقت. أولا، وجوب التأكد من هذه الأخبار. يعني نحن جاينا أخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كذا وكذا وكذا وكذا. طيب، من نشوف هاي الأخبار، من نقلها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ بيجي بالكتب موجود عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نحن نحتاج إلى أن نتأكد طبعا من خلال القواعد العلمية والموازين العلمية، وهذا شغل أهل الاختصاص، أن هذه الروايات مقبولة ومعتبرة ويمكن القبول بها والتعويل عليها والبناء عليها. مثل ما حكيت بالليالي السابقة، أنا سأتجنب المصطلحات العلمية وأبسط الموضوع إلى أقصى حد، خصوصا لكثير من الشباب الجدد الموجودين في مجلسنا، والله يكترهم ويحفظهم، إن شاء الله يحفظكم جميعا. الحديث، أي حديث له متن وله سند، أي حديث ينقل له متن وله سند. أنا حابب أنه الحديث سمعته، أنا كنت بعني شاب صغير 15-16 سنة، من أحد العلماء الكبار، لجماليته وحسنه علق في ذهني. سنده حلو والمتن حلو. بيقول عن أبي الحسن أحد الرواة، يعني اسمه فلان بن فلان، ألا بعدين أنا جبت السند بالأسامي الحقيقية. عن أبي الحسن، هذا أول واحد، عن أبي الحسن، عن أبي الحسن، عن الحسن، عن الحسن، عن الحسن ابن علي، يعني عن الحسن عليه السلام، أن أحسن الحسن الخلق الحسن. هذا هو حديث كله حسن بحسن، جميل. طيب، هون لما بنجي بنقول عن أبي الحسن، عن أبي الحسن، عن أبي الحسن، عن الحسن، عن الحسن، عن الحسن عليه السلام، هذا اسمه السند. لما بنقول إن أحسن الحسن الخلق الحسن، هذا اسمه المتن، نص الحديث أو متن الحديث. علماءنا، علماء المسلمين، اتفقوا، المسلمون مجمعون على هذا، أنه نحن ما عندنا شيء اسمه أن كل ما روي ونقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما جاءنا من أحاديث عن أهل البيت أو عن صحابة النبي رضوان الله عليهم، أنه كل هذه أحاديث صحيحة، وبالتالي نحن مش معنيين نناقش بالأسانيد ومن نقل عن مين وأيمتى نقل وكيف نقل، لا، كله صحيح، ما في هيك شيء. يعني هناك إجماع بين المسلمين بأنه الأحاديث المروية فيها الصحيح وفيها المكذوب وفيها الموضوع وفيها المعتبر وفيها غير المعتبر والمقبول وغير المقبول وإلى آخره. ويتفقون أيضا أنه في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هناك أشخاص وضعوا يعني اخترعوا وضعوا أحاديث نسبوها إلى النبي كذبا، هذا معروف ومتداول ومتسالم عليه بين المسلمين. ولذلك هم اجوا طوال التاريخ اجوا عملوا مجموعة علوم، مثلا علم الرجال، علم الحديث، علم الدراية، علوم مختلفة، حتى يجوا يدائروا ويحائروا. يعني مثلا موجود بالكتب عنا أن والله فلان يحفظ 100,000 حديث، 300,000 حديث، علماء المسلمين سنة وشيعة لا يقبلون 300,000 حديث، ممكن يقبلوا منهم 10,000، 20,000، 50,000 مثلا، أقل أكثر. إذا متسالم أنه بالأحاديث المروية والمنقولة والموجودة في كتب المسلمين ما حدا من المسلمين بيجي بيتعاطى معاه أنه هذا كله صحيح وكله يجب البناء عليه وكله يجب قبوله وكله يجب الحكم على أساسه، ما في هيك شيء. هلأ هون طبعا بيهتموا بدراسة السند، انه والله فلان عن فلان عن فلان هذا منوي، هذا مجهول، معروف، اذا كان معروف هذا ثقة، صادق مش صادق، معروف الكذب، معروف الصدق. فبيبحثوا، هذا بيتكفل في علم الرجال، بيبحثوا ايضا من خلال علم الحديث، بيشوفوا مجمل وضع الحديث سندا ومتنا بحكم عليه من خلال مجموعة قرائن ومشاكل، هذا شغل اهل الاختصاص. نحن لو حبينا او اردنا نبسط الامور، مثلا انه من خلال سيرة الناس العادية اللي هم عموم العقلاء، هلا انت اذا بيجي شخص بيقول لك اخوك توفى، فشوف شو بدك تعمل، بدك تعمل عزاء، بدك تروح على تدعي للتشييع، بدك تشوف عائلة اخوك تعمل يعني. طيب انت هيك تقبل من مين مكان؟ اذا كان هذا الشخص اللي اجى خبرك شخص انت تعرف انه كذاب يكذب بيركب قصص، تقبل منه دغري بلش تبكي وتلبس أسود وتدعي للعزاء؟ ما بيصير. بالحد الأدنى بتروح تتأكد، بتدق على بيت خيك، بتسأل، بتتثبت إلى آخره. أو مثلا إذا جاء وأخبرك شخص مجهول أصلا ما بتعرفه، أول مرة بتشوفه بالشارع، هل هو واقعا صادق مش صادق ما بنعرف، لكن هو مجهول لك، قال لك والله أخوك صار معه هيك، أو يلا لحق حالك طلع على الضيعة، الدولة بدها تهدلك بيتك، أو مزوعاتك السيل إجا جوفهم بالشتوية. طيب طيب مجهول، هذا ما بتعرفه منه مباشرة، بتبني على المعلومات والأخبار اللي نقل لك إياها؟ لا، تروح تتأكد. إذا أنت لا تقبل من المجاهيل، من المجهولين لديك، ولا تقبل من الكذابين أخبارهم في حياتك العادية، وإنما تقبل من الثقات اللي بتعرف أنه لا، ده أولا معروف لإلك، وثانيا هو موثوق وإنسان صادق ما بيكذب مثلا. كذلك فيما يتعلق بالأحاديث الشريفة، خصوصا الموضوع يتعلق بديننا، بأحكام ديننا، بأحكام شريعتنا، بآخرتنا، بحاضرنا، بسلوكنا، بعبادتنا، بمستقبلنا، بجهادنا، مش مين ما إجا جاب خبر عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن من نقبل هذا الخبر بدون ما ندقق أن فلان وفلان 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 الموجودين بالأسانيد أن هؤلاء معروفون، أن هؤلاء ثقات صادقون يمكن التعويل على أخبارهم. خصوصا لما نجي لبحث مثل بحث أخبار المستقبل اللي قلنا بيسموه العلماء فيما ذكروه من كتب الملاحم والفتن، موجود في كتب الأحاديث. بهذا المجال يمكن نحتاج تدقيق أكثر. ليه؟ لأنه كمان متسالم بين علماء المسلمين أن هذا من المجالات التي تم وضع الحديث فيها، يعني أكيد فيها أحاديث مكذوبة، في ناس إجوا وضعوا أحاديث ونسبوها إلى النبي ولكن ما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقال عند العلماء المتخصصين في هذه المجالات أنه أكثر مجالين أو مساحتين صار فيهم وضع أحاديث، واحد الملاحم والفتن اللي هو أخبار المستقبل، واثنين الفضائل فضائل لزيد وعمى وبكى وفلان وفلان وفلان، لأنه أكثر شيء السياسة تدخلت بالموضوع الأول وبالموضوع الثاني. وأيضا هون بعض أحبار اليهود اللي بعدين دخلوا في الإسلام، وبعضهم دخل متأخرا في الإسلام، فهو نقل من كتب اليهود ومن علماء اليهود أحاديث وقصص وسواليف وأخبار ونسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو لم ينسبها ولكن البعض تعاطى معها أنها كأنها إخبارات عن الأنبياء عليهم السلام. هذا مو مقبول. إذن الخبر لا يكون مقبول خصوصا في عالم الملاحم والفتن، يجب أن يكون نقلت ورواة ورجال هذا الخبر من المعروفين الموثوقين في الحد الأدنى، إذا تجاوزنا بعض المواصفات بالحد الأدنى يكونوا معروفين موثوقين ضابطين، يعني عاملين له صح، ما عم بيخربطوا بالنقل، حتى نجي نبني على أنه نعم هذه روايات معتبرة ويمكن الاعتماد عليها، وننتقل فيها لمرحلة تانية هي مرحلة الدراسة والتحليل وفهم المتن أو فقه الحديث ومشاكل. هذا أولا. ثانيا، فإذا أول شيء التوصية لكل الأخوة والأخوات المهتمين خصوصا بهذا الزمن، في اهتمام كبير وكلما تقدمنا واضح الاهتمام عم يكبر، أنه مش أي كتاب وقع بين إيديكم أو شفته على منشور إعلامي أو ثقافي مثلا رواية أو حديث تتحدث عن آخر الزمان أو علامات الظهور أو مشاكل، خلاص ما هي موجودة مروية نبني عليها ونحلل ونقبل بها. لا، اعلموا أنه في هذا المجال هناك الكثير من الأحاديث التي لا أساس لها من الصحة، أو تم وضعها أو نقلت نقلها مجهولون أو لا أسانيد لها، يعني أحاديث ضعيفة، وبالتالي ما ممكن نعول عليها ونبني عليها. ثانيا، بالتعاطي مع هاي الإخبارات أنه طيب على ضوء المتون والنصوص، هلا واضح من خلال بعض الروايات اللي مثلا فينا نقول متواترة من حيث المعنى أو مستفيضة، يعني روايات كثيرة حول بعض المعاني، بحيث انه لما بيجي واحد بيشوف انه اصل موضوع المهدي عليه السلام مسلم. هلا نحن مثلا على المستوى الشيعي نعتقد بانه محمد بن الحسن من سلالة الحسين عليه السلام ومن ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وانه ولد وان مواصفاته كذا وكذا وكذا موجود في الروايات. لكن عند عموم المسلمين أصل أن المهدي من ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ولد فاطمة، هذا يبدو متسالم عليه ومجمع عليه وأنه يظهر في آخر الزمان. طيب في بس المهدي، أصل المهدي ما في نقاش مثلا بالروايات الموجودة عند عموم المسلمين. أيضا موضوع السفياني ما شاء الله في روايات، أعداد كبيرة من الروايات، يعني بيقدر واحد يقول يا إخواني ويا أخواتي أنه أصل السفياني من خلال كثرة الروايات الموجودة في كتب المسلمين، بيقدر واحد يقول أصل السفياني محتوم مسلم أكيد. هلا التفاصيل في روايات ضعيفة صحيحة متفاوتة مختلفة، بس بده تدقيق. مثلا أصل خروج يماني في آخر الزمان، يعني قبل ظهور المهدي أو سنة ظهور المهدي، ومن رواياتها هذا مبين واضح. مثلا خراساني أو روايات تأتي من المشرق تمهد لهذا الأمر. مثلا موضوع الصيحة، أنا بركز على 5-6 علامات لأنه في كتير علامات فيها تفصيل، لكن هذه العلامات وردت كثيرا، يعني إذا منعد لكل علامة حلاقي عشرات الروايات أحيانا. الصيحة من السماء أو النداء من السماء أو الفزعة من السماء بتعابير مختلفة موجودة في الروايات. مثلا الخسف في البيداء بجيش السفياني الخارج من المدينة إلى مكة، طيب هاي علامات موجودة. حتى في بعض الروايات في حديث مثلا عن سيد حسني يخرج قبل صاحب الزمان عليه السلام. بس إذا في شخصيات محكي عنها بالروايات، في أحداث محكي عنها بالروايات. الحذر هون وين بده يكون؟ أنه هذا باب أيضا للإدعاء، مثل ما حكيت أمس الليلة اللي سبقت، أنه هذا العالم مثل كل شيء، مثل حتى القرآن الكريم. الآن ما في ناس بتاجروا بالقرآن الكريم؟ بتاجروا فيه. بالعلم بالمعرفة، السلاح ممكن استخدامه بالخير وبالشر، العلم نفس الشيء، وهكذا. هذا العالم أيضا أحيانا قد يتم استخدامه بشكل سيء من خلال الادعاءات الكاذبة، ولطالما حصلت ادعاءات في زمن بني أمية، في زمن بني العباس، بعد بني العباس، حتى الآن مثلا ادعاءات المهدوية، فلان يدعي أنه هو المهدي ويدعو الناس إلى نصرته، وطبعا بعدين بتبين مش مظبوط، والدليل أنه مش مظبوط أن المهدي الموعود في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا وفسادا، وهؤلاء لم يملأوا الأرض قسطا وعدلا، وأصلا حتى كثير منهم لم ينتصروا في معاركهم الآنية، ولم يقدموا دولة العدل الإلهي الموعودة، ولم يتحقق على أيديهم الوعد الإلهي بوراثة المستضعفين المؤمنين الصالحين كما ورد في الآيات الكريمة. إذن في كثير من ادعاءات المهدوية حصلت ويمكن أن تحصل من الآن إلى ما شاء الله. مثلا أنا أذكر قبل سنوات، قبل منيح مثلا نستحضره، بسنة 1979 للي بيتذكروا هذيك الأيام، يعني بعشرين تشرين تاني 1979 بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران بعدة أشهر، بسائب بالهجري يومها 1 محرم 1400 هجري. يعني شوفوا الزمان، زمان ملفت، انه يعني اليوم الاول من السنة الاولى الهجرية من القرن الجديد الهجري 1400. شو صار بهذا التوقيت؟ انه في شخصيتان خرجتا جماعة مسلحين واجتمعت في المسجد الحرام في مكة عند الكعبة، واحد اسمه جهيمان العتيبي معروف قصتهم، واحد اسمه محمد بن عبد الله القحطاني، وجهيمان دعا الموجودين من الأنصار من المسلحين اللي معه والمصلين اللي كانوا بالمسجد الحرام إلى بيعة محمد بن عبد الله القحطاني على أنه المهدي المنتظر الموعود، وبايعوا وصار معركة معروفة وقتل فيها محمد بن عبد الله القحطاني واعتقل جهيمان وأعدم لاحقا. طيب هلا على دمة الناقلين، أنا بيني وبين الله ما بعرف، لكن على دمة ما كتب وما نقل وما أشيع في ذلك الوقت أنه محمد بن عبد الله القحطاني ادعى أنه المهدي الموعود المنتظر. وطبعا اجت بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، وهم بتطبق روايات المشرق، وفيك تقول خراساني طلع من إيران مثلا، وهذا المهدي هي طلع بمكة. شايفين قد ايه ملفت؟ يعني الزمان، الظروف، الحادثة، التوقيت تبعها، هذا موجود وسيبقى هذا موجودا. وقد وردت الروايات أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كثيرون سيدعون المهدوية وأنهم المهدي. هون على سبيل المزح يعني، أكثر شيء مين بيخوف؟ بيخوفوا السياد، لأنه لازم يكون من أهل البيت، من ولد فاطمة عليها السلام، هلا نحن عنا من ولد الحسين عليه السلام، عند بعض الروايات عند إخواننا السنة أنهم من ولد الحسن أو من ولد الحسين، بس السياد اللي من ولد الحسن ومن ولد الحسين بيخوفوا، خصوصا إذا واحد اسمه محمد وده اسم بيو عبد الله أو الحسن مثلا. في كل الأحوال هذا بده حذر. كذلك في العناوين الأخرى، يعني في ناس ياما اجوا اشخاص دعوا نعم انا السيد الحسني الذي يظهر قبل المهدي عليه السلام، وهذا صار هلا صار يعني بالعراق موجود، بإيران صار، في بعض الاوقات في اماكن اخرى ممكن يصير. ادعاءات الخراساني وادعاءات السفياني، واحد يقول انا السيد الخراساني او انا السفياني او انا، هذا صار في زمن بن العباس، هذا صار بعدين وفي وقت واحد صار احيانا. طبعا ادعاءات السفياني اقل، لانه في اجماع عند المسلمين ان السفياني رايته ضلال واهل نار وعدو ومعتدي واثم الى اخره، فصعب يعني قليل اللي بيجي بيدعوا انهن السفياني. ولكن الانطباع العام ان الشخصيات الاخرى المطروحه في الروايات او التي تحدثت عنها الروايات، الانطباع العام أنه هاي شخصيات إيجابية وموثوقة وممدوحة مثلا، نعم، فبينفتح الباب أن واحد يدعي أنه هو الخراساني أو هو اليماني أو هو الحسني أو مشاكل. هاي الادعاءات بدها تضل قائمة ويجب الحذر منها. يكفي أن نقول في هذا المجال أنه حتى الآن كل من ادعى المهدوية أو أنه الخراساني أو اليماني أو الحسني أو السفياني أو النفس الزكية أو لم يقدم أي دليل. يحكي حكي دليلك شو؟ البينة تبعك شو؟ لأنه هذا الموضوع لا تكفي فيه الشكوك والظنون والاحتمالات، وإنما بدك تبني على العلم. ما في هذا الموضوع، لم يقدم، ما حدا إجا قدم أي دليل يفيد علما بأنه هو الشخصية المقصودة في الروايات والحديث. وهذا طبعا تاريخيا كان يحصل من أجل استغلال عواطف الناس ومشاعرهم الدينية، وأحيانا غضبهم على بعض السلطات الموجودة والحاكمة، رغبتهم بالتغيير، ولأجل استقطاب الأنصار والمؤيدين كان يتم هذا الأمر. إذن العنوان الثاني، إذا سلمنا بالخبر أو سلمنا بالعلامة أو سلمنا بالشخصية أو سلمنا بأن هذا الحدث سيحصل في آخر الزمان، ألا خصوصا فيما يعني الشخصيات وروايات ومشاكل، الأمر يحتاج إلى حذر وانتباه. ولعل هذا واحد من فوائد الحديث عن العلامات وفهم العلامات وفهم أخبار الزمان اللي ذكرناها سابقا. العنوان الثالث اللي بدي ألفت له، وهو من أخطر العناوين، وبتمنى الإخوة والأخوات يسمعوني منيح وأنا حكون صريح فيه وحأضرب أمثلة معاصرة مما نحن مبتلون به الآن، هي مشكلة تطبيق العلامات. يعني بنجي نحن منقول هذه هي العلامة، أو هذه العلامة قد تحققت، أو هذه الشخصية التي ذكرت في الروايات هي فلان مثلا، نطبق. هذا غير الادعاءات، ما هو واحد هو بيدعي، هو هؤلاء مدعون ثبت كذبهم طوال التاريخ، تهينا. ما هو نحن الناس قد ندعي انطباق أحداث، أو ندعي انطباق شخصيات أو عناوين على شخصيات معاصرة لنا، وقد لا تدعي هذه الشخصيات لنفسها ذلك. يعني ممكن واحد يجي يقول أنا بعتقد أنه فلان هو الخراساني، وهو ذاك فلان هو لا يقول عن نفسه ذلك، بل لا يعتقد بنفسه ذلك. ممكن هون نحن لما نجي منطبق العلامات على الشخصيات أو على الأحداث، بالتقسيم اللي حكيته أنا في ذيك الليلة قلت لكم، القسم الأول هو الأخبار العامة اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم بآخر الزمان حيكون وضع الحكام هيك، الملوك، الأمراء، العلماء، النساء، الأزياء، العادات، التقاليد، المساجد، المصاحف، الحروب، الأمراض، الأوضاع الكونية، كلها موجود في الروايات. بس ما ربط بقيام المهدي هذا النوع من الأحاديث؟ نعم، أنا أقول لكم وما في خلاف، أي واحد منا هلا بيطلع بيقرأ هاي الأحاديث وبشوف الأزمنة اللي نحن عايشين فيها بولاد الصعب، وهذا لا يناقش فيه اثنان. مثلا ما بيحكي أنه مثلا في بعض الروايات يتزير النساء بزي الرجال، يعني هاي مختلفين عليها، هلا كان طول عمره زي النسوان شكل وزي الرجال شكل، هلا يتزير النساء بزي الرجال مثلا. أو مثلا زوال دولة بني أمية، زالت دولة بني أمية، انتهى هذا الموضوع، هذا مسلمات تاريخية. يعني مش انه في ظن، لا، في علم، في قطع، في تواتر وعلم وقطع وجدان، يا وين دلونا على دولة بني أمية، مو موجودة، زالت دولة بني أمية. او مثلا اختلاف بني العباس في الملك الدنيوي وزوال دولة بني العباس، زالت دولة بني العباس، انتهى، وين في دولة بني العباس هلا؟ هذا النوع من العلامات اللي كلنا ناس بطبيعتهم، العلماء، الناس، المؤرخون، العايشين بكل زمن، نعم هذا صار، هذا تحقق، هذا ما في نقاش، لأنه هون المتحقق عنا هو علم، مو ظن، مو شبهة، مو شك، قطعا جزء كبير من هذه الأخبار تمت، تحققت، انتهت. مثلا في عنا مثلا نوع من العلامات، القسم الثاني اللي أنا حكيت عنه، هو اللي ذكرت أنه لها، أن قبل قيام المهدي عليه السلام، لكن ما ذكرت موصولة من ناحية الزمن، أنه والله تتصل بالظهور، أنه والله بعد 6 أشهر وسنة، سنتين، 100 سنة، 200 سنة، ما ذكروا زمن. هاي اللي سميناها العلامات العامة. مثلا يمكن القول بأن زوال دولة بني العباس من العلامات العامة، لما كان يسأل يقال أنه كيف يعني، وين بده يطلع القائم في دولة لبني العباس؟ لا، بيهودي بينتهوا قبل قيام القائم. أو مثلا بعض الروايات الموجودة عنا أن العلم ينضب أو يأزر أو يختفي من الكوفة ويظهر في بلدة يقال لها قم، هذا الذي حصل الآن خلال 30-40 سنة. لكن أنه هذا أيمتى يعني قيام المهدي؟ بعده بسنة بسنتين بعشرة بخمسين بمية؟ مو معلوم. أيضا بعض هذه العلامات العامة تحققت، حصلت وما في إشكال، وبعضها حتى الآن لم يتحقق. الأهم هو القسم الثالث اللي حكيت عنه أنا بهديك الليلة، وهو العلامات الخاصة، يعني اللي ذكر في الروايات أنه هاي متصلة كحدث وكزمن بقيام المهدي عليه السلام، واللي هي بشكل خاص سفياني، اليماني، الخراساني، الصيحة من السماء، الخسف البيداء، هو بشكل أساسي خمسة ستة علامات، لأنه هم محكي زمن، أنه في سنة واحدة، في شهر واحد، في يوم واحد، لما خروج الثلاثة مثلا اليماني والسفياني والخراساني. الصيحة، لما بيحكوا عن الصيحة في روايات بتحكي عن الصيحة في رجب، في روايات بتحكي بشهر رمضان، في صيحة بمحرم، قد تكون صيحات متعددة، قد تكون صيحة واحدة ولكن اختلفت النقولات في تعيين زمانها. الخسف في البيداء، معلوم أن جيش السفيان الخارج من المدينة متجه إلى مكة لاعتقال المهدي عليه السلام وقتله وأعدامه، يخسف به في البيداء في بداية الطريق بعد المدينة باتجاه مكة. طيب هاي علامات، لا هاي علامات عم تقلنا يعني بعد كم يوم، بعد كم شهر، يعني هاي السنة. ولذلك هذه العلامات هي الأكثر أهمية وحساسية، لأنها يعني خلص وصلنا، هذا هو مثل ما بيقولوا. طيب هون المشكلة اللي بتصير شو هي؟ بتصير التطبيق. مثلا احنا ما بنعرف واقعا هذه الأحداث المترابطة المتلاحقة المتزامنة أيمتى حتحصل؟ هالسنة، بعد سنة، بعد 50 سنة، بعد 100 سنة؟ مين عنده علم؟ خلي هلا بكل البشر واحد يدعي انه هو يعلم هذا، الا اذا في رجال خاصون عندهم علم عن طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصلهم شيء لم يصل الينا. لكن فيما وصل الينا، فيما عندنا، ما حدا بيقدر يجي يقول ايمتى. هلا نجي بعدين لموضوع التوقيت. هون المشكلة وين؟ انه لما بيجوا بعض الناس بيطبق الشخصيات، هذه الشخصيات، لانه هديك العلامات، والله اذا واحد قال صارت او ما صارت، هلا ليس لازمها انه قيام المهدي ودولة الحق ودولة العدل الالهي ستظهر في العام المقبل، لا، لانه ما في ترابط زمني بيناتهم. فالمخاطر اللي بدي احكيها عن القسم الثالث قد تكون هناك اقل. لكن هون أنا لما بيجي بقول للناس فلان هو السفياني، يعني انتظروا المهدي عليه السلام بعد 6 أشهر أو 7 أشهر أو 5 أشهر أو 3 أشهر، هذا موجود بالروايات. أو لما بقول لهم فلان هو اليماني أو فلان هو الخراساني أو هذا الدوي الذي سمعناه ليلة أمس هو الصيحة من السماء مثلا أو النداء من السماء، يعني عم بقول لهم بعد أسابيع أو بعد أقل من شهرين ثلاثة يعني انتظروا المهدي عليه السلام. هذا شايفين هاي أهمية هذا الموضوع. اللهم صل على محمد وآل محمد. تفضلوا يا إخوان، المشكلة هون انه بالتطبيق بيجوا بيطبقوا بعض العناوين على بعض الشخصيات، هذا خطأ. اي مين ما كانوا الشخصيات، هلا حاحكي امثلة بس بقول هذا خطأ. أولا لأنه تطبيق بلا علم، هذه ظنون، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. مش هذا ظن، انت عندك علم انه فلان هو اليماني او فلان هو السفياني او فلان هو الخراساني؟ نلك من جبت هذا العلم؟ ثانيا، من مخاطر هذا التطبيق انه يؤدي الى تضليل الناس، لانه اذا هذه رواية ممدوحة انت عم تقول للناس قوم انصروها، واذا رواية مذمومة عم تقول للناس اخذلوها بالحد الادنى او قوموا وقاتلوها. فانت تدعو الى نصرة والى خذلان بناء على الظن مو بناء على العلم. طيب، ثالثا وهو الاخطر، انه لما بيجوا بيطبقوا هاي الشخصيات على اشخاص او هاي العناوين على اشخاص، طيب اول مرة ما زبطي، هول الناس ماتوا وما طلعوا لا الخراساني ولا السفياني ولا اليماني، وتاني مرة طبقوا على اشخاص وماتوا، وتالت مرة طبقوا على اشخاص وماتوا. تعرف هذا شو بيعمل؟ هذا بالنتيجة يعني حيؤدي الى الشك بهذه الاخبار وبهذه العلامات وبهذه الروايات، انه لا ما في هذا كله حكي فاضي، يعني يقول خراساني ويماني وسفياني جايبين هالسوالف، بل قد يؤدي الى الشك باصل الايمان بالمهدوية. هذا الخطأ في التطبيق والمسارعة الى التطبيقات الخاطئة، هذه من مخاطره الاكيدة. طبعا للأسف الشديد في كل زمن هذا الخطأ في التطبيق موجود، اما الاستغلال او في بعض الناس والله مثلا بيطلع معه انه بده يضفي مشروعية، ولا هحكي بهذه النقطة شوي، على من يحب، فبيجي بيعمل تطبيقات من هذا النوع، او في ناس بألفوا كتب مشان تنتشر الكتب تبعهم. ما ونحن صادرنا كتب هون بالضاحي، ويمكن نحن اللي حكينا وقتها مع الأمن العام نسيان قصة قديمة، يعني انه بيجي واحد يعمل لك كتاب لخراساني فلان، اليماني فلان، السفياني فلان، مدري شو فلان، شعيب بن صالح فلان، بينزل لك صور وبيعمل لك سيناريو وخود على بيع. يعني احسن تجارة اليوم هاي التجارة. هذا له مخاطر كبيرة جدا. طيب، اذا التطبيق هو خطأ وهو خطيئة وله مخاطر عملية ونفسية وروحية كبيرة جدا. خلينا نحكي أمثلة على سبيل المثال هلا بالزمن المعاصر. أنا بعرف أنه مرحلة من المراحل كثير من الناس قالوا السفياني هو صدام حسين، عشان لح أحكي أسماء يعني بس نرسخ الفكرة. خلاص هذا السفياني هو صدام حسين، وعمل هيك وسوى هيك ودبح وقتل وعمل وكذا وكذا، وبكرة طيب مات صدام حسين، راح السفياني، شو بنعمل؟ انتبهين. بعدين مثلا اجوا ناس كتار قالوا لما صار بعد احتلال امريكا العراق وعمليات القاعدة في العراق، وطلع واحد اسمه ابو مصعب الزرقاوي وكفر الناس وبلش يقتل شمال ويمين، شيعة وسنة واكراد وتركمان وعرب، وما سأل عن حدا، ومكفر المجتمع كله قايم قتل وسفاك دماء، يعني مثل السفياني. فاكثر ناس قالوا هذا هو السفياني، هو مصعب الزرقاوي والسفياني، وهذه رواية السفياني ظهرت خرجت. واشتبه الأمر عليهم أكثر، وأنه مسائب أبو مصعب أنه في بعض الروايات موجود بأن السفياني يخرج من منطقة اسمها الوادي اليابس، وهي منطقة بالمثلث الواقع بين سوريا والأردن وفلسطين، في زاوية بالمثلث هناك، هو أبو مصعب الزرقاوي من هناك. بس خلص أبو مصعب الزرقاوي هو السفياني. طيب قتل أبو مصعب الزرقاوي. هلأ مثلا في ناس طالع معهم، هلأ بده يطلع معه بينه وبين نفسه يصطفلها، شو المشكلة؟ المشكلة أنه بيصير يثقف العالم على هذا، ويقولون للعالم ويعيدون العالم ويؤملون العالم انه هلا والله مين السفياني؟ هلا بعض الناس صار معهم ابو بكر البغدادي هو السفياني، زعيم داعش يقتل بالعالم، يعني اللي عملوا بالعراق هلا من يومين ثلاثه، هلا ان شاء الله انا بالليل الجاي حاحكي عن هذا الموضوع، بيقول لك سواع سني شيعي. طيب هو هاليومين ثلاثه بس قاتل على بعض الروايات 70 شخص سني من عشيره البونيمو، وعلى بعض الروايات 200، وعلى بعض الأخبار 300. ذبح رجال ونساء وأطفال وقتل، هذا متداول كله في وسائل الإعلام على كل. طيب من وين، على أساس مين بيقول أنه هذا الرجل هو السفياني مثلا؟ هذا بالسفياني. خلينا نروح على الخراساني، نحكي عن جماعتنا كمان. مثلا بمرحلة من المراحل كثار منا تأثروا وتعاطفوا كذا، انه نعم بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران هيدي رايات الهدى الجاي من المشرق، هيدي كذا كذا كذا. فمن هو الخراساني؟ الإمام السيد الإمام خميني هو الخراساني، اعتبارهم سيد. وكل إيران هي مثلا نجي فينا نوسع إيران نعتبرها كلها خراسان، فخمين أو قوم جزء من خراسان، بس الإمام هو سيد الخراساني، وهو الذي يسلم الراية إلى الإمام مهدي عليه السلام، وخلاص هذا زمن متصل. يعني انطروا كم شهر كم سنة، سنتين ثلاثة أربعة كذا. طيب الله سبحانه وتعالى توفى. حتى بحياة الإمام أنا بذكر في بعض الأشخاص وبعض ادعوا بأنه لما شافوا الإمام كبير في السن ومبين مريض، مرض شديد كان في الأشهر الأخيرة، فبعضهم طلع معهم أنه الشيخ المنتظري هو الخراساني، وأن إيران هي خراسان هي كل إيران، وبالتالي نجف آباد بأصفهان هي جزء من خراسان. طيب توفاه الله. الآن بعضنا بالتعاطف وبالمحبة وبالتقدير ممكن يجي يقول أنه سماحة السيد القائد، يعني السيد الإمام الخامنئي دام ظله الشريف، والله السيد هو السيد الخراساني، خلاص تكلوا على الله، السيد القائد هو السيد الخراساني. طبعا أنا أكثر واحد بحب أنه يكون واقع هيك، لكن أي دليل أي أساس؟ يعني وين المعطى؟ وين العلم؟ وين القرينة؟ وين الأحيانا ممكن نأخذ بعض الصفات نطبقها على شخص، بس هذه بعده ظن، بعدنا في دائرة الظن، في دائرة الاحتمال، في دائرة التحليل. من يقول على أساس علم ويقين أنه والله سماحة سيد القائد هو سيد الخراساني؟ لما بنجي لليماني بعد أكثر بكثير. هلأ بالعراق في شيء ثلاثة أربعة يماني، يعني كل واحد منهم يدعي أنه اليماني، وفي ناس يعتقدون ويدعون لهم أن فلان هو اليماني، وهؤلاء يدعون أن فلان هو اليماني. طبعا على أي أساس؟ حتى مرحلة من المراحل بلبنان بعض المحبين لحزب الله ولبعض الشخصيات في حزب الله ادعوا أنه مثلا نعم حزب الله هو راية اليماني، وأن فلان من حزب الله هو اليماني مثلا. وأي أساس؟ يا ريت إن شاء الله يطلع هاي، بس انه اي اساس؟ يعني على اي مستند؟ على اي علم؟ على اي قاعدة علمية؟ ما في شيء. هذا الموضوع، هاي التطبيقات كلها تدخل في دائرة الظن، ونحن منهيون في خصوصا في هذا النوع من المسائل ان لا نقف ما ليس لنا به علم. ثانيا الخطأ اللي حكيته هو انه الخطأ في التطبيق يؤدي الى نتائج غير سليمة، وثالثا تكرار الخطأ في التطبيق يؤدي إلى التشكيك بكل هذه العلامات وبكل هذه العقيدة، وهذا ما يجب أن نجتنبه بكل تأكيد وبشكل حاسم وقاطع. النية السليمة هون ما بتكفي، والله أنه والله هذا نيته طيبة، وإذا نيته طيبة بس عم يعمل غلط، عم يعمل حتى بيعمل حرام يعني ببعض الموازين والمعايير. والله مثلا في واحد بيطلع معه أنه أنا يعني بدي ضيف نوع من الشرعية أو القداسة أو الاحترام أو المحبة مثلا لسماحة السيد القائد. طيب وهل سماحة السيد القائد يحتاج إلى هذا لتضيف إليه هذه الشرعية؟ أصلا عنده شرعية، عنده شرعية أقوى من هاي. أنت جاي عم تحكي نظام، أنت عم تحكي ظنون، عم تحكي تطبيق علامات ومواصفات بدها تدقيق وبدها كذا، لكن هو شرعيته تستند إلى قواعد وإلى مبادئ وإلى أصول علمية وشرعية وفقهية ودستورية إلى آخره، ولا يحتاج إلى هذا حتى تعطيه شرعية. سلوكه، أداؤه، ورعه، زهده، حكمته، شجاعته، سيرته، تجربته العراقية والمشرقة هي اللي بتزيده احترام ومحبة وقداسة عند المسلمين وعند المؤمنين، ما يحتاج هذا الموضوع. او مثلا بعض الاشخاص بيجوا اليوم لاخواننا لشبابنا، انه حاحكي مثل صريح جدا كمان على قاعدة انه الليلة عم نفتح كل شيء، انه والله اي نعم القتال في سوريا، انتم تقاتلون السفياني. لو مين قالكم انتم تقاتلون السفياني؟ مو معلوم انتم تقاتلون السفياني؟ انه والله مشان نعمل تعبئة او مشان نعطي شرعية لمعركتنا؟ لا، نحن ما نحتاج هذا الكلام اصلا، ما نحتاج اليه. شوعية معركتنا تستند إلى أيضا إلى أسس فقهية وشرعية وواقعية وعملية، ولا نحتاج إلى هذا النوع من الشرعية ولا نحتاج إلى هذا النوع من التعبئة. نحن في سوريا نقاتل حماية للبنان ولسوريا ولفلسطين وللمنطقة ولشعوب المنطقة من الهيمنة الأمريكية الإسرائيلية ومن هيمنة التكفيريين الذين لو أمسكوا بسوريا وبغير سوريا لفعلوا ما يفعله الآن أبو بكر البغدادي بعشيرة بنمر بالعراق. ما يحتاج انه والله انا مشان بدي عبئ الشباب انه امشوا يا شباب على سوريا انتوا تقاتلين الصوفيان، شو هالحكي هذا؟ هذا غلط. يعني اذا في حدا عم يشتغل هيك هذا عم يغلط، هذا غير صحيح، هذا في تضليل، تضليل لانه مو صحيح هذا. نحن شو بعرفنا اصلا؟ ممكن هاي كل هاي القصه مال خراساني ويماني وصوفياني تصير بعد 50 سنة، تصير بعد 100 سنة. مين بيقول انه هلا او بعد سنه او بعد سنتين او بعد ثلاثه؟ يمكن كلياتنا نختير او ما نكون موجودين وقتها. يعني نحن لا نحتاج الى هذا. يعني معلش هون ندائي الاخير لانه ليله بدنا نخلص هذا الموضوع. نحن يا اخوان نحن عندنا عقل وعندنا منطق وعندنا علم وعندنا قواعد وعندنا اصول وعندنا مباني وعندنا قران وعندنا سنه نبويه وعندنا ادله ومنهج استدلال واجتهاد ومنهج استنباط واصول متينه ونبني عليها حركتنا وسلوكنا وفهمنا الاحكام الشرعيه ولتكليفنا الشرعي. هاي سوالف كلها التي تستند إلى الظنون وإلى الاحتمالات وإلى التوهمات لا نحتاج إليها. مثل ما حكينا بديك الليلة التبصير والتنجيم والتحضير الجن وأرواح الأموات والتبصير بالفنجان والضرب بالرمل، لشو نخص فيه نحن كمسلمين؟ نحن عنا وحي ما شاء الله، قرآن وأحو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنا عقولنا وعنا العلم والمعرفة وما شاء الله. وبالتالي في هذا العالم يجب أن نكون دقيقين وحذرين جدا. طيب نعم، هلا بيبقى بس الفاتي حتى ما تقولوا أنه أنا عم أقفل الباب على الآخر. هلا واحد والله بيطلع معه احتمال، والله تحليله احتمالاته، طيب احتمال أنت حر، هو من هي كل شيء محتمل. نعم محتمل، محتمل هذا يكون فلان، هذا يكون فلان، هذا الحدث الفلاني، هذا الأمر الذي حصل هو ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، محتمل. أنك تقوله كاحتمال ما في إشكال، لكن المشكلة مش هون. المشكلة أنه هاي الاحتمالات عم تقدم للناس على أنها قطعيات ويقينيات وخلص، وهذا هو الكلام النهائي، ويكتب فيها وتنشر وتوزع ويخطف فيها في المساجد والحسينيات وكذا. لا، هذا كتير خطير على المستوى الثقافي والروحي والتعبوي، هذا كتير خطير. طيب رابعا، فيما يتعلق بالعلامات الخاصة. هلا ممكن واحد هون يجي يقول يا سيد صعبت علينا كتير الليلة. العلامات، شوفوا العلامات العامة مش مشكلة. ليه؟ لأنه قلنا ما في ربط زمني. العلامات الخاصة اللي لها ارتباط زمني لما يأتي زمانه، لما نحن هلأ عنا ثقافتنا العامة بتقول نعم بحسب الروايات والصحيح منها والموثوق منها والمعتبر منها، على اختلاف رأي العلماء في الموضوع، نعم سوف يحصل في سنة قيام المهدي عليه السلام وتحقق الوعد الإلهي أنه يخرج سفياني ويخرج يماني وخراساني وصيحة من السماء وخصف في البيداء وكذا مثلا. هول لما بنقرب منهم ما حنضيع، طمأنوا الناس ما حيضيعوا. ليه؟ بيكفي انه يكون عندنا هاي المعرفة العامة انه هو جايين. يعني لما نشوفهم عم ببلشوا يتحققوا نبلش نشعر بالاطمئنان باقتراب الوقت. ليه؟ لانه اولا هو حيصيروا متلاحقين، يعني مترابطين زمنيا، الاحداث تتلو بعضها البعض بشكل احيانا قد يكون مذهلا، وبالتالي بيصير الامور كتير واضحة. ثانيا وهو الأهم، وهذا موجود ببعض الروايات، أنه طيب إذا جاء الوقت ضيعنا، ما عرفنا فلان فلان العلامة الفلانية العلامة الفلانية، فبيجي الجواب أنه لا بالسفياني ما حتضيعه. يعني إذا ضيعته بالخراساني وضيعته باليماني وضيعته بالحسني وضيعته بكل شيء، فيه روايات موجودة بروايات، بعض الناس بيحكيك عن رواية مغربية ورواية مصرية وقيسية ومدري شو، إذا ضيعته بكل هول لا، بالسفياني ما حطيه. سفياني سيكون أمره واضحا جليا بينا، ومع ذلك بتكمل الرواية بتقوله إذا ضيعته بالسفياني في شيء ما حدا بيضيع فيه، وهو الصيحة من السماء. هذا ما حدا بيضيع فيه، لأن الصيحة من السماء مثل ما حكيت هذيك الليلة سوف تدخل إلى كل بيت في العالم، إلى كل أذن، كل حد، كل الناس حيسمعوها، الفايقين حيسمعوها والنايمين حيفيقوا يسمعوها، حتفيقهم ويسمعوها، وسيسمعها كل أهل لغة بلغتهم. هلا بعض الناس بيقول، بيجي بيقول لك انه هذا المقصود فيه، هلا مثلا بيجي بيقول لك الفضائيات، انه النداء من السماء يعني الفضائيات. طيب ما في ناس ما بيحضروا فضائيات، وفي بلدان اصلا ما فيها ساتلايت ولا دشات، كثير من افريقيا وامريكا او اسيا الوسطى او الدول الفقيره وامريكا اللاتينيه ما في. بعدين انه لما بيصير دبلاج ما شاء الله، شو بده يدبلج؟ بدبلج لغه 2 3 6 10، بدبلج كل لغات الارض. هون جانب المعجزة، يعني بدي أكد أن الصيحة والنداء من السماء الوارد في الأحاديث الشريفة له عنوان وطابع المعجزة، لأنه هو الفيصل بين الحق والباطل، وهو العلامة الحاسمة، العلامة الحاسمة. إذا ضيعنا بأي علامة من علامات الصيحة، النداء من السماء، الفزعة من السماء بحسب اختلاف التعابير، هذا شيء ما حدا حيضيع فيه. هلا بعدين من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن ستكون هذه العلامة علامة حاسمة، لأنها تنطلق من طابع الإعجاز. بس هون ما في علامة. العنوان الأخير بالأخير أو ما قبل الأخير اللي نخلنا نحطاط بحديثنا هو موضوع التوقيت، أنه بعض الناس بيجي بوقت خلاص بيقول لك كأنه هو يعني عنده علم الغيب ومخبى عنده، يعني من هون لست شهور. هلا طبعا في توقيت أسوأ، بيقول لك يوم الجمعة مثلا ب21 ذي القعدة هذه السنة، أو ذي الحجة، أو والله هلا نحن قطعنا، طيب ب21 صفر، صاحب الزمان والمهدي وكل هاي العلامات، 21 صفر، وانتظروا أيها الناس. هذا كذب، هذا كذب، ومن يقول هذا هو كاذب بدون احتياط، هيك بكل بساطة، ما يحتاج هذا احتياط. أئمتنا سلام الله عليهم نهوا عن هذا، ونقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النهي عن ذلك. بس في عنا رواية الإمام الصادق عليه السلام بيقول يا أبا محمد، أحد صحابته، إنا أهل بيت لا نوقت، وقد قال محمد صلى الله عليه وآله وسلم كذب الوقاتون. محسوم هذا. طبعا روايات في نفي التوقيت والنهي عن التوقيت وكذب الوقاتين ما شاء الله. ومنها أيضا الإمام الصادق عليه السلام لمحمد بن مسلم، يا محمد من أخبرك عنا توقيتا فلا تهابن أن تكذبه. مين ما كان يكون، ما تتردد، قل له أنت عم تكذب مش مصبوط، وإنا لا نوقت لأحد وقتا. زم من أخطر المسائل أيضا بهذا الملف هو موضوع التوقيت، هاي السنة، هذا الشهر، هاي الجمعة، من وين، على أي أساس؟ والله فلان شاف منام، حكينا بالليلة الأولى أنه أنا مش حجة شرعية. والله فلان العالم بيقول هيك، وحتى لو كان عالم، حتى لو كان على مستوى عالي جدا من العلم، من أين له؟ من أين له هذا؟ من وين جابه؟ في بعض الروايات موجودة عنا أن هذا الأمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولم يطلع عليه أحدا من عباده حتى من أنبيائه العظام، وأن هذا من علم الساعة الذي اختص الله به نفسه، من الغيب الذي اختص الله به نفسه. بعد في ناس بيتجرؤوا حتى إلى هذا المستوى ويعمل لك توقيت، وبالعكس أكثر منك بيعمل لك سيناريو للتوقيت، يعني بده يصير هيك وقبله بكم يوم هيك وقبله بجمعة هيك وفلان بيموت وفلان بيعيش وكذا وإلى آخره. هذه طبعا من أكبر المصائب في هذا الملف. إذن أول نقطة بهذا العنوان الأخير هو نفي التوقيت بشكل مطلق، النهي عن التوقيت تكذيب من يوقت، مش بس انه ممنوع نوقت، حتى اذا حدا اجى عنا عم بيوقت بدنا نقول له اصبح لنا، هذا موضوعنا مش جاهزين نسمع فيه، وهذا كذب غير مقبول ولا نقبل به على الاطلاق. طبعا هذا النهي الشديد شو حكمته؟ الله اعلم، قد تكون حكمته هو منع التضليل. كل شوي بيقول لك والله فلان هو المهدي وفلان مهدي وفلان مهدي، لا صار طالع عشرات المهدي. طيب لما بيجي هون النهي عن التوقيت هذا يسد احد ابواب التضليل. النقطة الثانية بهذا العنوان، طيب التوقيت منهي عنه ومكذوب، في شيء ثاني بعض الناس بيعملوه، هو طبعا هو توقيت او شبه توقيت. مثلا بيجي بيقولوا العالم انتوا هلا ناطرين جد ناطرين المهدي عليه السلام والدولة العدل الالهي الموعود، ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة. انتوا عن جد ما قصة طويلة، قبل 200 سنة ما في شيء، قبل 200 سنة ما في شيء، هذا حكي فاضي لانه لا يستند الى اي علم ولا اي معطيات علمية، وهذا كمان من علم الغيب الذي لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. انت على اي اساس عم تقول ما في شيء من اول 200 سنة؟ انه هاي قصة بعدين بعد 200 سنة، الله اعلم 200 300 سنة او ما، مين قال؟ وكمان من هذا طبعا اشكاله انه هو توقيت، وثانيا اشكاله الاخر انه هذا تيئيس. انا ذكرت بفوائد العلامات انه النبي صلى الله عليه واله وسلم لما بلش يذكر بالعلامات من بعد وفاته، يعني على مدى الاجيال كل جيل من اجيالنا عم بيشوف شيء من نبوءات رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. من جمله الفوائد هو البقاء الامل، انه هينا هاي علامات مستمره، هينا حنوصل عم نقرب. بس في شيء لما انت بتجي لجيل من الاجيال مثل جيلنا مثلا بتقول له لا 200 سنه ما في شيء، هذا تيئيس، هذا خلاف كل الثقافه تبع الامل وانتظار الفرج والثقه بالله سبحانه وتعالى وما شكل. كمان من ميله ثانيه انه يطلع واحد يقول للناس، وهذا كمان من مصادق التوقيت، يقول لهم الجمعه الجاي، ان هذاك بيقدفنا 200 سنه بيشطحنا 200 سنه، بيجينا واحد تاني بيقول الجمعه الجاي الشهر الجاي السنه الجاي، كمان هذا في تضليل، وهذا هم كلام بلا علم، هذا كله غلط. اي شيء في شبهه التوقيت هو غلط وله مخاطر ايضا ثقافيه وفكريه وعقائديه وايمانيه ونفسيه، له مخاطر نفسية كبيرة جدا، لأنه إما يؤدي إلى التأييس تيئيس والإحباط، وإما بعدين يؤدي إلى النكران والضلال والضياع. هاي أمور كلها يجب أن نكون محتاطين فيها. طيب ما هو التعاطي السوي بحسب توجيه الأحاديث والروايات؟ هذه النقطة الأخيرة اللي حنضطر ناخذ 5 دقائق إضافي. توجيه الصحيح والسوي هو التالي، نحن فيما جاءنا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أولا فيما جاء في القرآن نحن لدينا يقين وعقيدة قاطعة وحاسمة وجازمة أن مستقبل البشرية في هذه الأرض هو مستقبل غلبة التوحيد وغلبة الدين الإلهي وعباد الله الصالحين والمؤمنين والمستضعفين، وأن مستقبل الأرض هو دولة عدل وحكمة وسلام وأمن واستقرار ورخاء ورفاه ومشاكل. وبالتالي كل ما ناضل وجاهد وضحى وجهد من أجله أنبياء الله وأولياء الله طوال التاريخ هذا سيتحقق في آخر الزمان على مستوى الدنيا، هذا غير الحساب الآخرة. ما جاءنا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما ثبت لدينا أنه صحيح وأنه مقبول ويمكن أن يعول عليه، نبني على أساسه فكرة ومنتابع ومنواكب وننتظر، لكن ما نحن ننتظر لا نوقت، لا منقول هلا ولا منقول بعد 500 سنة. نعم التعاطي الصحيح مع هذا الأمر هو التالي، أن ننتظر هذا الأمر صباح مساء، لا نستبعده. يعني هلا عم نحكي بالاحتمالات، أن والله واحد نجي لا هاي قصة بعيدة وكذا وكذا، لا، أليس هذا الأمر محتمل؟ أليس محتمل كل ليلة كل ساعة كل يوم محتمل؟ هذا أمر محتمل. أليس هذا الأمر خاضع لمشيئة الله سبحانه وتعالى؟ فإذا شاء الله سبحانه وتعالى الليلة أن يحقق وعده، في مانع أن يحقق وعده؟ هل يد الله مغلولة؟ هل الله سبحانه وتعالى هناك حدود لقدرته ولحكمته؟ لا، هذا ممكن وقت يحصل في أي وقت، في أي صباح، في أي مساء، في أي يوم، على مدار الساعات، على مدار الأيام، والأيام على مدار الأسابيع، والأسابيع على مدار الشهور، والشهور على مدار السنة، والسنين على مدار العقود والقرون، أي وقت الله سبحانه وتعالى قد يشاء وقد يحصل هذا الأمر. هل نحن نعلم الغيب؟ هل نحن نحيط علما بحكمة الله سبحانه وتعالى في كل شيء؟ لا. ولذلك جاء التوجيه هذا في الروايات، مش أنا عم بخترع من عندي، أنه نعم يجب أن ننتظر هذا الأمر صباح مساء، وأن نتوقعه صباح مساء، وأن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعجله وأن يقربه وأن يحقق وعده للمستضعفين بوراثة الأرض. هذا هو الإحساس السوي والفهم السوي. وهم ممكن بعض الإخوة أو بعض العلماء يقولوا طيب ما في عنا بروايات أنه هذا الأمر لن يكون قبل السفياني واليماني والخراساني والصيحة والكذا والكذا والكذا. هم بشكل موجز جدا، وإن كان هذا بده حكي لحاله، قسموا حتى بالروايات المنقولة، هم في الروايات قسمت العلامات إلى قسمين: محتومة وموقوفة غير محتومة، يعني يمكن أن تحصل يمكن أن لا تحصل. لكن كل شيء قابل خاضع لمشيئة الله سبحانه وتعالى ولقوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت. ما في سيطرة على إرادة الله وعلى علم الله وعلى حكمة الله سبحانه وتعالى. طيب ما هو غير محتوم؟ ما هو موقوف؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت. طيب ما هو محتوم؟ بعض العلماء بيقولوا حتى هيدا خاضع ليمحو الله ما يشاء ويثبت. في عنا رواية يسأل الإمام الجواد عليه السلام عن هذا، يقول نعم، يسألون السفياني من المحتوم، بيقول له نعم من المحتوم. طيب هذا يخضع ليمحو الله ما يشاء ويثبت؟ نعم. بيقول له طيب المهدي يخضع؟ قال له لا، المهدي من الميعاد، والله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد، لكن أي شيء آخر هذا نعم يخضع، يمحو الله ما يشاء ويثبت. لكن حتى لو ما قبلنا بهذا، لأن بعض الناس بناقشوا برواية، وقلنا ما هو محتوم سيتحقق، التفاصيل غير محتومة، يعني ممكن بليلة وحدة إذا الله سبحانه وتعالى شاء بيطلع السفياني وبيطلع اليماني وبيطلع الخراساني وبيطلع جبرائيل بيصرخ بالسماء، وبعد ساعتين يأذن بظهور وليه المخفي في خلقه لتحقيق هذا الوعد الإلهي. في مانع في هذا الموضوع؟ يكفي أن لا يكون هناك مانع حتى تكون القصة بالنسبة لنا مفتوحة. وهذا معنى أن نتوقب وأن ننتظر وأن نأمل وأن نرجو وأن ندعو وأن نسأل الله سبحانه وتعالى وأن نحضر وأن نمهد وأن نتوقع هذا الأمر صباح مساء. هلا نكتفي إن شاء الله بهذا المقدار. بعتقد الفكرة صارت كتير واضحة. هذا الملف اللي هو ملف على درجة عالية جدا من الحساسية في الزمن الحاضر، اللي هو مادة كبيرة جدا لكثير من الذين يحاولون أن يسيئوا الاستفادة منه سياسيا وأمنيا وثقافيا وحتى تجاريا. الناس الطيبون الذين بطبيعة الحال يتطلعون إلى المستقبل، أهل الرجاء، أهل الأمل، أهل التوقع، أهل الانتظار، كل هؤلاء بناء على ما شرحته وما قدمته يجب أن نحرص أن يكون تعاطينا مع هذا الأمر يستند إلى أدق وأفضل الموازين العلمية والشرعية والعقلية، وأن لا نجنح لا إلى عالم الخرافات ولا إلى عالم الأساطير ولا إلى استخدام كل الطرق والوسائل التي لا توصل إلى علم ولا يمكن أن تكون حجة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. الحسين عليه السلام بكربلاء اشتغل هيك. والحسين عليه السلام وأخبره جده، أخبره أبوه عن جده، وهي قصة كربلاء كانت معروفة عند السيدة أم سلمة أم المؤمنين وعند العديد من صحابة رسول الله وأهل بيت رسول الله. الإمام الحسين عليه السلام اشتغل تكليفه. نحن في هذا الزمن والله ليل نهار قاعدين عم نشتغل بالعلامات، لا هذا غلط، هذا جزء من المعرفة التي نحتاجها. هاي نسيت أنا ألفت لألا. في ناس هلا شغلتهم وعملتهم ليل نهار شو؟ لا بيدرسوا، لا بيدرسوا، لا بيشتغلوا، لا بيجاهدوا، لا بيضحوا. شو هذين عم يعملوا؟ ليل نهار عم يدرسوا علامات. طيب جيد، أهل الاختصاص هنا لازم يدرسوا العلامات. أما نحن كليتنا عندنا شغل وعندنا مسؤوليات وعندنا تكاليف شرعية وعندنا تحديات وعندنا أخطار. أيا يكون المستقبل الآتي أمامنا، مسؤوليتنا أن نقوم بتكليفنا الشرعي. وهذا من أهم دروس الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله الحسين، يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.